إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نجتمع في صبيحة هذا اليوم من أجل أن نشكر الله تبارك وتعالى، نشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونخصه بالشكر على أن أتم علينا نعمة إتمام صيام شهر رمضان، فهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أن يوفق الله عبده لكي يقوم بأداء عبادة الصوم، وهي فرض وركن من أركان الإسلام كما تعلمون. وهذا الشهر شهر رمضان الذي فرض الله علينا صيامه، وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليله في جماعة، وهي صلاة التراويح. ولذلك كان الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصوم: ربي حرمته الطعام والشراب والشهوة، ويقول القرآن: ربي، أي قراءة القرآن عمل العبد، يعني ربي حرمته النوم بالليل. فإنه كان يقوم بالقرآن ويصوم في نهار رمضان، فيشفعان في العبد. ولذلك قال الله في اختتام آيات الصوم أو في تضاعيفها، قال: ولتكملوا العدة، فرضت عليكم ذلك من أجل أن تكملوا العدة، ولتكملوا العدة، عدة رمضان، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هذا هو التكبير الذي تأتون إلى الساحات من أجل أن تعلنوا التكبير لله تبارك وتعالى، وهو شعيرة ربانية عظيمة اختصت بها أعياد المسلمين. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وعد الفعل بعلى لأنه ضمن معنى ولتكبروا الله، حامدينه، حامدين لله على أن هداكم للإسلام وهداكم للصوم وللقيام ولقراءة القرآن ولمدارسة القرآن، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. اسمع أخي الكريم، ولعلكم لتكونوا على رجاء تحقيق الشكر لله تعالى، ولعلكم تشكرون. ومن شكر الله تبارك وتعالى أن يجعل لك بعد انتهاء الفريضة أو العبادة عبادة أخرى تتولد منها وتترتب عليها. ولذلك سن لك أمورا. أول شيء، بمجرد أن تعلم أن العدة قد انتهت تبدأ بتكبير الله تعالى. ولذلك زينة الأعياد الإسلامية تكبير الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. تظل مكبرا حتى يخرج الإمام للصلاة، حينئذ تقف عن التكبير وتنتقل إلى العبادة التالية التي هي من صفات وخصائص وأنواع شكر الله في صبيحة يوم العيد، ألا وهي صلاة العيد. تبدأ يومك بتكبير الله وبالصلاة التي صليناها، وهي صلاة فيها تكبيرات زائدة، لأن اليوم يوم التكبير. فحينئذ تشكر الله، تشكره بالتكبير وتشكره بالصلاة. ليس هذا فقط، وهذا موجود في القرآن، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هل هذا فقط في عيد الفطر؟ لا، هناك زكاة، طعمة للمساكين. هل تعيد وحدك؟ هل العيد للأغنياء الواجدين فقط أم للمحرومين؟ والمحروم قبل الواجد، والفقير والمسكين يحس بالعيد قبل الغني المليء. لماذا؟ لأن الله يريد منا أن نحقق مجتمع الجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولذلك إن كان المسكين يطوف من أجل أن يأخذ لقمة منك أو طعمة يطعم بها أولاده، فإنك أنت الذي تبحث عنه في يوم العيد، لأن عبادتك لن تكتمل إلا بأن تدفع الزكاة سخية بها نفسك. ولذلك كانت زكاة الفطر، زكاة الفطر طعمة للمساكين في يوم العيد، ولكن اعلم أنك أحوج إليها من المسكين. لماذا؟ لأنها طهرة لك من اللغو والرفث. صيامنا مخرق يحتاج إلى ترقيع، ما هو الذي سيرقعه؟ زكاة الفطر. ومن هنا كانت طعمة للمساكين في يوم العيد، وكانت كفارة عما ارتكبه الإنسان من أشياء قامت بتخريق صومه. ولذلك هذا الشكر العظيم يؤدى مع الفرح. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مبينا عظمة هذه العبادة، عبادة الصوم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. انظروا إلى هذه البشريات العظيمة: للصائم فرحتان يفرحهما. الفرحة الأولى كل يوم حينما يأتي وقت الغروب وتعلم أن الله قد أعانك على إتمام صوم اليوم، تفرح فرحا شرعيا بأن أتم الله عليك صيام اليوم، وغيرك حرم منه، وأنت بتوفيق الله أديت عبادة الصوم، وتفرح فرحا فرحا جبليا طبيعيا أنك ستأكل ما كنت محروما منه وتشرب ما كنت محروما منه. فهناك فرح طبيعي جبلي، وهناك فرح شرعي. وإذا أتممت عدة رمضان وأكملت صيام الشهر تفرح أكثر من فرحك في كل يوم، ولكن اعلم أن هذا الفرح شيء والفرح الأعظم شيء آخر، وهو يوم أن تلقى ربك سبحانه وتعالى فتجزى. ومن أفضل ما قيل في تفسير هذا النص كلام سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، وهو علم من أعلام الملة يقول رحمة الله عليه: مسألة المقاصة التي تحدث للعبد يوم القيامة، واعلموا أن الإنسان منا مقدم على ربي وسيجازى كما قال: واسمعوا وعوا واخشوا ربكم تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، كما قال: لا ظلم اليوم. في الدنيا المظالم لا تتناهى، لكن في الآخرة لا ظلم اليوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك الإنسان يوم القيامة لا يوجد لا درهم ولا دينار ولا دولار ولا جنيه ولا ولا شيء من هذه الأشياء التافهة، كلها تحت الأقدام، وإنما لن تكون هناك عملة رائجة إلا الحسنة والسيئة. فمهما أتى الإنسان من أعمال يؤخذ من حسناته فيعطى للذي ظلم، حتى إذا فنيت حسنات العبد اسمع: ولم يبق له إلا الصوم فقط، يتحمل الرب الكريم وحده عنه جميع المظالم التي عليه ويدخله الجنة بالصوم، لأن الحديث كما تعلمون: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا أحسن ما فسر به فرحة العبد يوم لقاء الرب سبحانه وتعالى. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لاقي ربه فرح بصومه، مع أن كل الأعمال سيفرح بها، ولكن الصوم له خصوصية اختص الرب سبحانه وتعالى نفسه بها. وبناء على ذلك اعرفوا لرمضان قدره، اعرفوا لرمضان قدره. قدر رمضان أنه فرض عليكم صيام الشهر الذي نزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. لماذا أمرنا بالصوم في هذا الشهر خاصة؟ لأن الله اختصه بنزول القرآن، وأعياد المسلمين ترتبط ارتباطا وثيقا بالقرآن الكريم. احفظوا هذا أيها المسلمون، أعيادنا ليست كأعياد غيرنا، وحينما أقول ليست كأعياد غيرنا فأنا أعمم كل الملل الأرضية والتي يزعم أصحابها لها نسبة بالسماء، كلها ترتبط بمواليد بشر، بوفاة بشر، بحوادث بشرية، بذكريات أرضية. أما أعياد المسلمين وليس لنا إلا عيدان: الفطر والأضحى، فهما يرتبطان ليس بذكريات ولا بأعياد ميلاد ولا أعياد وفاة، وإنما يرتبطان بنزول القرآن وإكمال القرآن. فحيث نزل القرآن في ليلة القدر كان صوم رمضان، وكان عيد الفطر عيد شكر النعمة، نعمة نزول القرآن الكريم. وحينما كان اختتام وإكمال القرآن وإتمام القرآن في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كان عيد الشكر الثاني عيد الأضحى. فهذا عيد افتتاح النعمة، وذاك عيد اختتام واكتمال وتمام النعمة على أمة الإسلام. عيد الفطر عيد الابتداء، وعيد الأضحى عيد الانتهاء. وجعل كل عيد يعقب عبادة عظمى من عبادات الإسلام وركن من أركان الإسلام سنوي. فعبادة العيد الفطر تأتي في عقب ركن من أركان الإسلام صيام رمضان، والأخرى عيد الأضحى يأتي في ضمن وبعد عرفة الذي هو الركن الأعظم بعد ركن طواف بيت الله سبحانه وتعالى الذي يعد تطهير للعبد قبل أن يقدم على الرب لزيارته في بيته. إذن عيد اكتمال النعمة وعيد افتتاح النعمة وابتدائها، عيد الانتهاء من عبادة الصوم، عيد الانتهاء من عبادة الحج. ما هذا الكرم الإلهي العظيم؟ افخروا بدينكم، افخروا أنكم تنتسبون إلى هذا الإسلام العظيم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بإخمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبناء على ذلك كان ينبغي للأمة أن تعرف قيمة المنة وقيمة المنحة الربانية. ولذلك كان عيدنا عيد الرباني، يبدأ بالتكبير، بالصلاة، بالصدقة في عيد الفطر، وبالأضحية في عيد الأضحى. ثم هو عيد يتعلق بأمور ونواحي اجتماعية، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أول خطبة خطبها في المدينة ورواها الحبر العظيم عبد الله بن سلام رضوان الله عليه: أيها الناس أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هذه الأمور تتحقق في الأعياد. ولذلك عليكم ألا تتركوا الفقراء ولا المساكين ولا تتركوا أرحامكم، عليكم بصلة الأرحام. واحذروا، احذروا أن تكونوا من قاطع الأرحام. دائما على المسلم أن يكون نفاعا، نفاعا للخير، كما قال الله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. هذا الخير ليس بالكلام وليس بالخطب، وإنما يقدم كنموذج إسلامي راقي. المسلم حيثما صار في إنما حيثما صارت ركائب الإسلام لابد وأن تظهر عظمة الإسلام متمثلا في الإحسان، في العفو، في السلام، في قيمة صلة الأرحام. ولذلك نعفو عمن ظلمنا، ونحن قد خرجنا من شهر العفو الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم معلما السيدة عائشة دعاء تدعو في ليلة القدر، لم يقل قولي وقولي وقولي وقولي، بل قال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. من أراد أن يعفو الله عنه فليبدأ هو بالعفو. اعفو يعفو عنك، صل من قطعك، اعطي من حرمك، صل من قطعك، اعطي من حرمك، اعفو عمن ظلمك. تكون حينئذ مؤهلا لدخول جنة الرب سبحانه. واعلم أن العبادة لا تكون في شهر رمضان فقط، بل رمضان مدرسة تخرج المتقين لعلكم تتقون. فتخرج من رمضان وأنت عندك القوة والقدرة بفضل الله وبعون الله على أن تقدم نموذج للإنسان التقي. ولذلك من قطعت العبادات بانتهاء رمضان، ينتهي الصوم في رمضان فإذا بباب جديد يفتح لك. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، ثم الصدقات مفتوحة في سائر الأوقات، ثم قيام الليل في سائر الأوقات، مدارسة القرآن. إياك أن تكون عبدا رمضانيا. بئس العبد، العبد الذي لا يعرف ربه إلا في رمضان، وإنما تخرج من رمضان متعلما دروسا من الصيام والقيام وتلاوة القرآن لكي تنفذ أحكام الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، الكلام في رمضان وفي شكر نعمة الله علينا إذ أنعم علينا بالصيام وبالقيام وبتلاوة القرآن في رمضان، والكلام عن الأعياد الإسلامية، والكلام عما يجب على الإنسان ويندب له ويستحب أن يفعله من صلة الأرحام والعطاء والبشاشة والتيسير على الناس والتوسع على الأهل، توسع على أهلك وتتخفف عليهم، لأن الحياة لا تكون كلها جد وإنما لابد من أن يكون هناك شيء من التخفيف. ولذلك خفف النبي عليه الصلاة والسلام بشرط ألا ترتكب المحرمات. غيرنا تكون الأعياد بالنسبة لهم خروج على كل القيم والمبادئ الشرعية، أما نحن فمحكومون بشريعة الله حتى في الأعياد، ولكن هناك شيء من التخفيف والتهوين على الناس وإدخال السرور على أهل البيت وعلى سائر المسلمين. أيها الإخوة الكرام، قبل أن أغادر مقامي هذا، الظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية تجعل الواحد منا لا يستطيع أن يفرح فرحا يستحق أو تستحقه الأعياد، لأننا لا نريد أن نفرح وغيرنا يتألم، لا نريد أن نفرح والدماء تسال أنهارا في بلاد المسلمين كما تعلمون في غزة وفي غيرها. هذه الأمور تؤلمنا كمسلمين، ولكن هذه الأمور تريد يعني تجعلنا نتعلم أننا لابد من أن نكون أمة واحدة. لماذا نجتمع في صبيحة العيد بهذا الأسلوب؟ لماذا نجتمع في يوم الجمعة وتكون فرضية علينا، فرضا علينا أن نجتمع من أجل الصلاة، ونخرج في الأعياد لكي نجتمع مهللين مكبرين؟ لأن الله يريد منا أن نعتصم بحبل الله جميعا وألا نتفرق، كما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. فبعد أن اجتمع المسلمون وأصبحوا بنعمة الله إخوانا، إذا بهم يتفرقون بعد ذلك. وصدقوني، حينما تهزم أمة الإسلام أو يضرب شعب من شعوب المسلمين، فضعوا في اعتباركم أن العيب عيبنا وأن الخطأ خطأنا، نحن الذين هن على أنفسنا فهن على ربنا. المسلمون بحاجة إلى أن يجتمعوا. إياكم أن تظنوا أن الهزيمة جاءت لنقص في العدد أو لنقص في العدة أو لنقص في المال أو لنقص في المقدرات، أبدا. أمتنا أمة كثيرة العدد، أمتنا عندها مقدرات وأموال أكثر من غيرنا، والدليل على ذلك أنهم يطمعون فيما تحت أرجلكم من أرضكم ومن كنوز تعيشون عليها. إذا معنى ذلك مواقع جغرافية هائلة عظيمة. إذا نحن في حاجة إلى أن نتبع. الأمة وكأن العدو قد أشار إلى الخريطة الإسلامية والخريطة العربية فقام بتمزيقها وما زال يمزق فيها، وللأسف بأيدي أبنائها. أنتم الآن، وأخاطب أهل مصر خاصة لأننا منهم، أصبحتم موئلا للأمة ومأرزا للأمة والحصن الحصين للأمة كما في كل زمان وكما في كل عصر، وكما كنا قديما أيام الحروب الصليبية وكما كنا قديما أيام التتر. كانت أمة المصرية هي القائدة في هذا الأمر. فالعالم الآن يرنو بأبصاره إلى الأمة المصرية وإلى القيادة المصرية وإلى الجيش المصري. لا أطالب الإخوة المصريين إلا بالوقوف خلف القيادة. كفاكم اختلافات، كفاكم. لم يبق من أمة الإسلام والأمة العربية أمة متحدة ما زالت قوية وعندها جيش قوي إلا المصريون. فماذا أنتم فاعلون أيها المصريون؟ هل ستسعون جاهدين إلى تمزيق أمتكم وتمزيق جيشكم كما فعل غيركم، والأن يبكى على الجيوش التي تم تدميرها بأيدي أبنائها؟ احفظوا جيشكم، حفظ الجيش المصري فريضة شرعية. نقسم بالله على هذا، لأن هذا الجيش صدقوني إن لم يكن موجودا الآن بفضل الله وبإرادة الله تبارك وتعالى لمزقت الأمة المصرية، ولأصبح العدو اليهودي الآن يجوب بطائراته ويجوب بدفاداته ومدفعياته كما يحدث في بعض البلاد التي نتقطع غيظا ونتقطع كمدا حينما نرى أن بعض بلاد المسلمين لا سماء فيها محمية ولا أرض فيها محمية، بل الطيران اليهودي يجوب في سوريا ويجوب في لبنان. وأين المسلمون؟ أين الجيوش الإسلامية التي فتتت وهدمت بأيدي أبنائها؟ احذروا، فإن الفوضى الخلاقة عملت عملها في بلاد المسلمين. وكنا نحذر من هذا المكان في 2011 أن الغرض هو أنتم والقصد هو تدميركم بأيدي أبنائكم. وكان الجيش الإسرائيلي يتفرج، وكانوا بمنأى عما يسمى بالربيع العربي، حتى إذا آتت الفوضى الخلاقة آتت أكلها خرج اليهود لكي يتمموا المشهد الختامي، ولكن لن يحدث أبدا بفضل الله. وفينا عرق ينبض بالدم، على الأمة أن تلتف حول قياداتها، علينا أن نجتمع حتى لا نقول أكلنا يوم أكلت ثور الأبيض، أكلت مصر يوم أكلت العراق، تؤكل مصر يوم تؤكل سوريا، تؤكل مصر يوم تؤكل ليبيا، تؤكل مصر يوم تؤكل السودان، وهكذا. فعلى أمة الإسلام والأمة العربية أن تتحد خلف قياداتها، وكفانا تفرقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. جعل الله عيدكم وأعيادكم جميعا أعياد خير وأعياد بهجة وأعياد نصر وأعياد تمكين، ولن يكون العيد إلا حينما تنتصر هذه الأمة وتحقق مجتمع الجسد الواحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نجتمع في صبيحة هذا اليوم من أجل أن نشكر الله تبارك وتعالى، نشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونخصه بالشكر على أن أتم علينا نعمة إتمام صيام شهر رمضان، فهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أن يوفق الله عبده لكي يقوم بأداء عبادة الصوم، وهي فرض وركن من أركان الإسلام كما تعلمون. وهذا الشهر شهر رمضان الذي فرض الله علينا صيامه، وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليله في جماعة، وهي صلاة التراويح. ولذلك كان الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصوم: ربي حرمته الطعام والشراب والشهوة. ويقول القرآن: ربي، أي قراءة القرآن عمل العبد، يعني ربي حرمته النوم بالليل. فإنه كان يقوم بالقرآن ويصوم في نهار رمضان، فيشفعان في العبد. ولذلك قال الله في اختتام آيات الصوم أو في تضاعيفها، قال: ولتكملوا العدة، فرضت عليكم ذلك من أجل أن تكملوا العدة، ولتكملوا العدة، عدة رمضان، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هذا هو التكبير الذي تأتون إلى الساحات من أجل أن تعلنوا التكبير لله تبارك وتعالى، وهو شعيرة ربانية عظيمة اختصت بها أعياد المسلمين. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وعد الفعل بعلى لأنه ضمن معنى ولتكبروا الله، حامدينه، حامدين لله على أن هداكم للإسلام وهداكم للصوم وللقيام ولقراءة القرآن ولمدارسة القرآن، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. اسمع أخي الكريم، ولعلكم لتكونوا على رجاء تحقيق الشكر لله تعالى، ولعلكم تشكرون. ومن شكر الله تبارك وتعالى أن يجعل لك بعد انتهاء الفريضة أو العبادة عبادة أخرى تتولد منها وتترتب عليها. ولذلك سن لك أمورا. أول شيء، بمجرد أن تعلم أن العدة قد انتهت تبدأ بتكبير الله تعالى. ولذلك زينة الأعياد الإسلامية تكبير الله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تظل مكبرا حتى يخرج الإمام للصلاة، حينئذ تقف عن التكبير وتنتقل إلى العبادة التالية التي هي من صفات وخصائص وأنواع شكر الله في صبيحة يوم العيد، ألا وهي صلاة العيد. تبدأ يومك بتكبير الله وبالصلاة التي صليناها، وهي صلاة فيها تكبيرات زائدة، لأن اليوم يوم التكبير. فحينئذ تشكر الله، تشكره بالتكبير وتشكره بالصلاة. ليس هذا فقط، وهذا موجود في القرآن: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هل هذا فقط في عيد الفطر؟ لا، هناك زكاة، طعمة للمساكين. هل تعيد وحدك؟ هل العيد للأغنياء الواجدين فقط أم للمحرومين؟ والمحروم قبل الواجد، والفقير والمسكين يحس بالعيد قبل الغني المليء. لماذا؟ لأن الله يريد منا أن نحقق مجتمع الجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولذلك إن كان المسكين يطوف من أجل أن يأخذ لقمة منك أو طعمة يطعم بها أولاده، فإنك أنت الذي تبحث عنه في يوم العيد، لأن عبادتك لن تكتمل إلا بأن تدفع الزكاة سخية بها نفسك. ولذلك كانت زكاة الفطر، زكاة الفطر طعمة للمساكين في يوم العيد، ولكن اعلم أنك أحوج إليها من المسكين. لماذا؟ لأنها طهرة لك من اللغو والرفث. صيامنا مخرق يحتاج إلى ترقيع. ما هو الذي سيرقعه؟ زكاة الفطر. ومن هنا كانت طعمة للمساكين في يوم العيد، وكانت كفارة عما ارتكبه الإنسان من أشياء قامت بتخريق صومه. ولذلك هذا الشكر العظيم يؤدى مع الفرح. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مبينا عظمة هذه العبادة، عبادة الصوم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. انظروا إلى هذه البشريات العظيمة: للصائم فرحتان يفرحهما. الفرحة الأولى كل يوم حينما يأتي وقت الغروب وتعلم أن الله قد أعانك على إتمام صوم اليوم، تفرح فرحا شرعيا بأن أتم الله عليك صيام اليوم، وغيرك حرم منه، وأنت بتوفيق الله أديت عبادة الصوم، وتفرح فرحا جبليا طبيعيا أنك ستأكل ما كنت محروما منه وتشرب ما كنت محروما منه. فهناك فرح طبيعي جبلي، وهناك فرح شرعي. وإذا أتممت العدة، عدة رمضان، وأكملت صيام الشهر، تفرح أكثر من فرحك في كل يوم. ولكن اعلم أن هذا الفرح شيء، والفرح الأعظم شيء آخر، وهو يوم أن تلقى ربك سبحانه وتعالى فتجزى. ومن أفضل ما قيل في تفسير هذا النص كلام سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، وهو علم من أعلام الملة. يقول رحمة الله عليه: مسألة المقاصة التي تحدث للعبد يوم القيامة، واعلموا أن الإنسان منا مقدم على ربي وسيجازى، كما قال: واسمعوا وعوا واخشوا ربكم تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، كما قال: لا ظلم اليوم. في الدنيا المظالم لا تتناهى، لكن في الآخرة لا ظلم اليوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك الإنسان يوم القيامة لا يوجد لا درهم ولا دينار ولا دولار ولا جنيه ولا شيء من هذه الأشياء التافهة، كلها تحت الأقدام. وإنما لن تكون هناك عملة رائجة إلا الحسنة والسيئة، فمهما أتى الإنسان من أعمال يؤخذ من حسناته فيعطى للذي ظلم، حتى إذا فنيت حسنات العبد، اسمع، ولم يبق له إلا الصوم فقط، يتحمل الرب الكريم وحده عنه جميع المظالم التي عليه ويدخله الجنة بالصوم، لأن الحديث كما تعلمون: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا أحسن ما فسر به فرحة العبد يوم لقاء الرب سبحانه وتعالى: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لاقي ربه فرح بصومه. مع أن كل الأعمال سيفرح بها، ولكن الصوم له خصوصية اختص الرب سبحانه وتعالى نفسه بها. وبناء على ذلك اعرفوا لرمضان قدره، اعرفوا لرمضان قدره. قدر رمضان أنه فرض عليكم صيام الشهر الذي نزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. لماذا أمرنا بالصوم في هذا الشهر خاصة؟ لأن الله اختصه بنزول القرآن، وأعياد المسلمين ترتبط ارتباطا وثيقا بالقرآن الكريم. احفظوا هذا أيها المسلمون، أعيادنا ليست كأعياد غيرنا، وحينما أقول ليست كأعياد غيرنا فأنا أعمم كل الملل الأرضية والتي يزعم أصحابها لها نسبة بالسماء، كلها ترتبط بمواليد بشر، بوفاة بشر، بحوادث بشرية، بذكريات أرضية. أما أعياد المسلمين وليس لنا إلا عيدان، الفطر والأضحى، فهما يرتبطان ليس بذكريات ولا بأعياد ميلاد ولا أعياد وفاة، وإنما يرتبطان بنزول القرآن وإكمال القرآن. فحيث نزل القرآن في ليلة القدر كان صوم رمضان، وكان عيد الفطر عيد شكر النعمة، نعمة نزول القرآن الكريم. وحينما كان اختتام وإكمال القرآن وإتمام القرآن في يوم عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كان عيد الشكر الثاني عيد الأضحى. فهذا عيد افتتاح النعمة، وذاك عيد اختتام واكتمال وتمام النعمة على أمة الإسلام. عيد الفطر عيد الابتداء، وعيد الأضحى عيد الانتهاء. وجعل كل عيد يعقب عبادة عظمى من عبادات الإسلام وركن من أركان الإسلام سنوي. فعبادة العيد الفطر تأتي في عقب ركن من أركان الإسلام صيام رمضان، والأخرى عيد الأضحى يأتي في ضمن وبعد عرفة الذي هو الركن الأعظم بعد ركن طواف بيت الله سبحانه وتعالى، الذي يعد تطهير للعبد قبل أن يقدم على الرب لزيارته في بيته. إذا عيد اكتمال النعمة وعيد افتتاح النعمة وابتدائها، عيد الانتهاء من عبادة الصوم، عيد الانتهاء من عبادة الحج. ما هذا الكرم الإلهي العظيم؟ افخروا بدينكم، افخروا أنكم تنتسبون إلى هذا الإسلام العظيم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بإخمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبناء على ذلك كان ينبغي للأمة أن تعرف قيمة المنة وقيمة المنحة الربانية. ولذلك كان عيدنا عيد الرباني، يبدأ بالتكبير، بالصلاة، بالصدقة في عيد الفطر، وبالأضحية في عيد الأضحى. ثم هو عيد يتعلق بأمور ونواحي اجتماعية، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أول خطبة خطبها في المدينة ورواها الحبر العظيم عبد الله بن سلام رضوان الله عليه: أيها الناس أفتوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هذه الأمور تتحقق في الأعياد. ولذلك عليكم ألا تتركوا الفقراء ولا المساكين ولا تتركوا أرحامكم، عليكم بصلة الأرحام. واحذروا، احذروا أن تكونوا من قاطع الأرحام. دائما على المسلم أن يكون نفاعا، نفاعا للخير، كما قال الله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. هذا الخير ليس بالكلام وليس بالخطب، وإنما يقدم كنموذج إسلامي راقي. المسلم حيثما صار في إنما حيثما صارت ركائب الإسلام لابد وأن تظهر عظمة الإسلام متمثلا في الإحسان، في العفو، في السلام، في قيمة صلة الأرحام. ولذلك نعفو عمن ظلمنا، ونحن قد خرجنا من شهر العفو الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم معلما السيدة عائشة: دعاء تدعو في ليلة القدر لم يقل قولي وقولي وقولي وقولي، بل قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عنا. من أراد أن يعفو الله عنه فليبدأ هو بالعفو، اعفو يعفو عنك، سل من قطعك، اعطي من حرمك، سل من قطعك، اعطي من حرمك، اعفو عمن ظلمك، تكون حينئذ مؤهلا لدخول جنة الرب سبحانه. واعلم أن العبادة لا تكون في شهر رمضان فقط، بل رمضان مدرسة تخرج المتقين لعلكم تتقون، فتخرج من رمضان وأنت عندك القوة والقدرة بفضل الله وبعون الله على أن تقدم نموذج للإنسان التقي. ولذلك من قطعت العبادات بانتهاء رمضان ينتهي الصوم في رمضان، فإذا بباب جديد يفتح لك. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، ثم الصدقات مفتوحة في سائر الأوقات، ثم قيام الليل في سائر الأوقات، مدارسة القرآن. إياك أن تكون عبدا رمضانيا، بئس العبد العبد الذي لا يعرف ربه إلا في رمضان، وإنما تخرج من رمضان متعلما دروسا من الصيام والقيام وتلاوة القرآن لكي تنفذ أحكام الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، الكلام في رمضان وفي شكر نعمة الله علينا إذ أنعم علينا بالصيام وبالقيام وبتلاوة القرآن في رمضان، والكلام عن الأعياد الإسلامية، والكلام عما يجب على الإنسان ويندب له ويستحب أن يفعله من صلة الأرحام والعطاء والبشاشة والتيسير على الناس والتوسع على الأهل، توسع على أهلك وتتخفف عليهم، لأن الحياة لا تكون كلها جد، وإنما لابد من أن يكون هناك شيء من التخفيف. ولذلك خفف النبي عليه الصلاة والسلام بشرط ألا ترتكب المحرمات. غيرنا تكون الأعياد بالنسبة لهم خروج على كل القيم والمبادئ الشرعية، أما نحن فمحكومون بشريعة الله حتى في الأعياد، ولكن هناك شيء من التخفيف والتهوين على الناس وإدخال السرور على أهل البيت وعلى سائر المسلمين. أيها الإخوة الكرام، قبل أن أغادر مقامي هذا، الظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية تجعل الواحد منا لا يستطيع أن يفرح فرحا يستحق أو تستحقه الأعياد، لأننا لا نريد أن نفرح وغيرنا يتألم، لا نريد أن نفرح والدماء تسال أنهارا في بلاد المسلمين كما تعلمون في غزة وفي غيرها. هذه الأمور تؤلمنا كمسلمين، ولكن هذه الأمور تريد يعني تجعلنا نتعلم أننا لابد من أن نكون أمة واحدة. لماذا نجتمع في صبيحة العيد بهذا الأسلوب؟ لماذا نجتمع في يوم الجمعة وتكون فرضية علينا، فرضا علينا أن نجتمع من أجل الصلاة، ونخرج في الأعياد لكي نجتمع مهللين مكبرين؟ لأن الله يريد منا أن نعتصم بحبل الله جميعا وألا نتفرق، كما قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فبعد أن اجتمع المسلمون وأصبحوا بنعمة الله إخوانا، إذا بهم يتفرقون بعد ذلك. وصدقوني، حينما تهزم أمة الإسلام أو يضرب شعب من شعوب المسلمين، فضعوا في اعتباركم أن العيب عيبنا وأن الخطأ خطأنا، نحن الذين هن على أنفسنا فهن على ربنا. المسلمون بحاجة إلى أن يجتمعوا. إياكم أن تظنوا أن الهزيمة جاءت لنقص في العدد أو لنقص في العدة أو لنقص في المال أو لنقص في المقدرات، أبدا. أمتنا أمة كثيرة العدد، أمتنا عندها مقدرات وأموال أكثر من غيرنا، والدليل على ذلك أنهم يطمعون فيما تحت أرجلكم من أرضكم ومن كنوز تعيشون عليها. إذا معنى ذلك مواقع جغرافية هائلة عظيمة. إذا نحن في حاجة إلى أن نتبع الأمة. وكأن العدو قد أشار إلى الخريطة الإسلامية والخريطة العربية فقام بتمزيقها وما زال يمزق فيها وللأسف بأيدي أبنائها. أنتم الآن وأخاطب أهل مصر خاصة لأننا منهم أصبحتم موئلا للأمة ومأرزا للأمة والحصن الحصين للأمة كما في كل زمان وكما في كل عصر وكما كنا قديما أيام الحروب الصليبية وكما كنا قديما أيام التتر. كانت أمة المصرية هي القائدة في هذا الأمر. فالعالم الآن يرنو بأبصاره إلى الأمة المصرية وإلى القيادة المصرية وإلى الجيش المصري. لا أطالب الإخوة المصريين إلا بالوقوف خلف القيادة. كفاكم اختلافات، كفاكم. لم يبق من أمة الإسلام والأمة العربية أمة متحدة ما زالت قوية وعندها جيش قوي إلا المصريون. فماذا أنتم فاعلون أيها المصريون؟ هل ستسعون جاهدين إلى تمزيق أمتكم وتمزيق جيشكم كما فعل غيركم؟ والآن يبكى على الجيوش التي تم تدميرها بأيدي أبنائها. احفظوا جيشكم. حفظ الجيش المصري فريضة شرعية. نقسم بالله على هذا، لأن هذا الجيش صدقوني إن لم يكن موجودا الآن بفضل الله وبإرادة الله تبارك وتعالى لمزقت الأمة المصرية، ولأصبح العدو اليهودي الآن يجوب بطائراته ويجوب بدفاداته ومدفعياته كما يحدث في بعض البلاد التي نتقطع غيظا ونتقطع كمدا حينما نرى أن بعض بلاد المسلمين لا سماء فيها محمية ولا أرض فيها محمية، بل الطيران اليهودي يجوب في سوريا ويجوب في لبنان. وأين المسلمون؟ أين الجيوش الإسلامية التي فتتت وهدمت بأيدي أبنائها؟ احذروا، فإن الفوضى الخلاقة عملت عملها في بلاد المسلمين. وكنا نحذر من هذا المكان في 2011 أن الغرض هو أنتم والقصد هو تدميركم بأيدي أبنائكم. وكان الجيش الإسرائيلي يتفرج وكانوا بمنأى عما يسمى بالربيع العربي، حتى إذا آتت الفوضى الخلاقة آتت أكلها خرج اليهود لكي يتمموا المشهد الختامي، ولكن لن يحدث أبدا بفضل الله. وفينا عرق ينبض بالدم. على الأمة أن تلتف حول قياداتها. علينا أن نجتمع حتى لا نقول أكلنا يوم أكل الثور الأبيض، أكلت مصر يوم أكلت العراق، تؤكل مصر يوم تؤكل سوريا، تؤكل مصر يوم تؤكل ليبيا، تؤكل مصر يوم تؤكل السودان، وهكذا. فعلى أمة الإسلام والأمة العربية أن تتحد خلف قياداتها، وكفانا تفرقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. جعل الله عيدكم وأعيادكم جميعا أعياد خير وأعياد بهجة وأعياد نصر وأعياد تمكين، ولن يكون العيد إلا حينما تنتصر هذه الأمة وتحقق مجتمع الجسد الواحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.